انفسنا وسيئات اعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد. فما زلنا مع الحديث الاخير في باب كيف كان الوحي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. ووقفنا في اللقاء الماضي عند نهاية الأسئلة والأجوبة من هرقل لأبي سفيان وتعقيب هرقل على ذلك، ثم قال أبو سفيان: ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الكتاب مع دحية الكلب، وهو دحية ابن خليفة الكلبي، وهو أحد الصحابة الكرام، إلى عظيم بصرة، وبصرة هذه مدينة بين المدينة ودمشق، وهي طبعا من بلاد الشام. فدفع هذا العظيم عظيم بصرة الكتاب إلى هرقل، فهذا هو تقدير الكلام. طبعا دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، هو معدود في الصحابة، وكان رضي الله عنه أجمل الصحابة على الإطلاق، كان أجمل الصحابة أي صورة على الإطلاق. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام كأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة دحية الكلب. معلوم أن جبريل كان أكثر ما يجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجيئه متمثلا في صورة بشر، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه كان يتمثل في صورة دحية الكلب لأنه كان أجمل العرب رضي الله عنه. وهذه الأحاديث تذكرنا بقصة جبريل الطويلة، والتي سيخرجها أيضا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة، وهي في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، وعن أشراط الساعة، أن عمر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث. وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الصحابة هل تعرفون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. في بعض روايات هذا الحديث وهي من حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث إنما يصح من حديث ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الرواة أخطأ في إسناده وأخطأ في من أي في رواية غير رواية الصحيح. رواية الصحيح صحيح، لكن رواية أخرى ثالثة الصحيح وقع فيها نحو هذا الخطأ. فمن حيث الإسناد روى الحديث من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا عند حفاظ الحديث خطأ. إنما الحديث من حديث ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسمع ابن عمر ذلك من النبي، إنما أخذه عن أبيه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المس فإنه أدرج فيه ما جاء في الروايات الأخرى المصرحة بأن جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة دحية الكلب، فإذا به يذكر هذا المعنى في حديث جبريل هذا أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلب فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. وهذا معدود من أخطاء الرواة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، لأن الحديث جبريل الطويل في سؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان هذا حديث صحيح، وحديث وصف جبريل بأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رقي دحية الكلب هذا أيضا صحيح ثابت، لكن جعلوا هذا كله في حديث واحد وفي سياق حديث الإيمان والإسلام والإحسان هذا هو الذي يعد خطأ عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. كأن الراوي أخذ بعض ما في حديث فجعله في جملة حديث آخر، وهذا يعد عند المحدثين من الأخطاء. ومن أي أنواع الأخطاء هو؟ من الإدراج، لأن المدرج من صور الإدراج في المتن أن يعمد الراوي إلى حديث فيجعل فيه بعض ما في حديث آخر حتى ولو كان الحديثان صحيحان. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب النكت له: قد يكون القدر المدرج في الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في حديث آخر وليس في هذا الحديث بعينه، يعني كأن الراوي دخل عليه لفظ حديث في لفظ حديث آخر. وهذا له أمثلة، من ذلك حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا في تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج. حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حديث عائشة وهو أيضا في الصحيح ليس فيه عبارة والملك لا شريك لك، إنما لفظه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لك. ثم عبارة والملك لا شريك لك إنما هي في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة، كأن عائشة رضي الله عنها لم تسمعها وسمعها ابن عمر، فهذا مما يزيده الصاحب على الصاحب، هذا مما يزيده الصاحب على الصاحب، وهذا مقبول باتفاق، لأن زيادات الصحابة مقبولة وهي بمثابة حديث مستقل. ولكن ماذا فعل بعض الرواة وهو محمد بن فضيل في رواية حديث عائشة عن الأعمش، إذا به يأتي بهذه العبارة فيجعلها أيضا في حديث عائشة أخطأ ذلك، الإمام أحمد أنكر ذلك وقال إنما ذلك في حديث ابن عمر وليس هو في حديث عائشة. قلنا هذا الكلام استطرادا بمناسبة ذكر دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو طبعا الكلام ذو سجون والعلم يرفع بعضهم بعضا. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحيته الى عظيم مصر فدفعه، اي عظيم مصر دفعه الى هرق فقرأه، اي قرأه من الترجمان، فاذا به بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم أرمون. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا بدأ بنفسه ثم ثنى بهرق فقال من محمد إلى هرق، وهذا من أدب الكتاب، هذا من أدب الكتاب. إذا أرسلت كتابا أو رسالة إلى آخر فينبغي عليك أن تبدأ بنفسك أولا ثم تثني بمن ترسل إليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وإن كان بعض أهل العلم جوز العكس، جوز أن تبدأ بمن ترسل إليه وأن تثني بنفسك، فتقول مثلا إلى فلان من فلان، يعني إلى فلان هو الذي سترسل له، ثم تذكر أنه من فلان فتسمي نفسك، لكن هذا خلاف الذي عليه أكثر العلماء في أدب الكتاب، إنما تبدأ بنفسك أولا ثم تثني بمن ترسل إليه، فتقول من فلان فتسمي نفسك، إلى فلان فتسمي من ترسل إليه. حتى إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد عقد لذلك بابا في هذا الكتاب، وذكر في ذلك آثارا عن السلف رضي الله عنه. من محمد عبد الله ورسوله، يذكرنا هذا بما وقع في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يكتب في الكتاب الذي فيه الصلح بينه وبين قريش من محمد عبد الله ورسوله، هذا مصالح عليه محمد عبد الله ورسوله أهل مكة، فاعترض عليه سهيل بن عمرو بأنهم لو كانوا يؤمنون بأنك رسول الله ما حاربناك وما كذبناك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يحكها. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب بيده ولا كان يحسن الكتاب صلى الله عليه وسلم، وهذا بطبيعة الحال من دلائل نبوته، فهو في حقه يعد مكرمة، هو في حقه صلى الله عليه وسلم أي عدم الكتابة القراءة والكتابة يعد مكرمة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يحكها وأن يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله كما يسميه الناس أو كما سماه أبوه. في بعض الروايات وهي في صحيح البخاري أيضا لحديث صلح الحديبية وقع اختصار من الراوي، ففيه طبعا القصة الصحيحة المشهورة وكله صحيح، ولكن هذا من باب الاختصار الذي أوقع بعض الإيهام لبعض أهل العلم، ولكن ليس هذا مما يطعن به في الرواية. ونحن نعلم أن الاختصار إذا حمل على معناه الصحيح وفهم على ذوق الرواية المفصلة فلا يعد ذلك عيبا في الرواية ولا قادحا فيه. غاية ما هنالك أن الرواية استمر كما كان شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى أحيانا يقتصر بعض الأحاديث فيأتي بلفظ قد يوهم معنى غير مراد، وهذا سنذكره لكن نذكر الرواية أولا. أقول الرواية الشهيرة المطولة لحديث صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر علي بن طالب أن يحك موضع رسول الله وأن يكتب لمحمد بن عبد الله فقال له علي أبي طالب الله يا رسول الله لا أحك اسمك أبدا، فأمره النبي أن يدله على موضع الكلمة لأنه كما تعلمون الأم يكن يقرأ، فأشار إليه علي فحكها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ثم أمر علي أن يكتب. في بعض الروايات كما قلت وهي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكها وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فذهب بعض المتأخرين أخذا بظاهر هذه الرواية أن الرسول كتب بنفسه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب ثم كتب وأنه لم يمت حتى كتب عليه الصلاة والسلام، وقال هذه معجزة أخرى. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب في أول الأمر وكان ذلك معجزة حيث لم يكن يكتب ولا يقرأ ثم جاء بهذا القرآن، وهذا من أدل من أقوى دليل على أنه من عند الله وليس مما من عند محمد. قال فلما استتب الأمر كتب بعد ذلك أي مكنه الله عز وجل في آخر حياته أن يكتب، وهذا الكلام في غاية الوهاب، بل بعض أهل العلم نسب قائم إلى ذلك إلى الكفر. قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في آخر حياته فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من يزعم ذلك فهو كافر. وطبعا هذه المسألة كان في زمن أبي الوليد الباجي لها يعني نتجد عنها فتنة عظيمة، ولكن استتب الأمر بعد ذلك وعرض خطأ المخطئ وصواب المصيب، وصارت هذه المسألة من المسائل التي دفنت في يعني التاريخ ولا يعرض عليه ولا يلتفت إليه. وإنما معنى الرواية المختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى رسول الله وكتب من هذا ما طرح عليه محمد بن عبد الله، كتب أي أمر عليا أن يكتب، وهذا أمر معروف وهذا في هذا الحديث نفسه كثيرا ما يأتي أن هرقل قال، وإنما الذي صح هو الترجمان وليس هرقل نفسه. هذا من مما تحتمله اللغة العربية، فتقول مثلا فتح الأمير المدينة، فتح الأمير المدينة، والأمير أصلا ربما لم يكن في الجيش أصلا وإنما أمر أن تفتح هذه المدينة، فنسب الفعل إليه لأنه الآمر به، فهذا على هذا النحو. فالذي اقتصر الروايات اقتصرها وهو يعلم أن لغة الحق العرب تحتمل هذه المعاني، وأنه يجوز أن تنسب الفعل إلى من أمر بالفعل وإن لم يكن قد فعله بنفسه. فالشاهد من الكلام أن في قصة الحديبية وصلح الحديبية الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وهنا أيضا قال من محمد بن عبد الله أو من محمد بن عبد الله ورسوله، وأنه هناك لم يحكها ولم ينفيها إلا لما توقف الصرف على ذلك، فكان ذلك مراعاة للمصلحة، كان ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة للمصلحة، ولا شك أنه ترتب عليه خير عظيم، وكان أثار الصلح فتحا كما سماه الله عز وجل في القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا من محمد عبد الله ورسوله لإرضاء هذا الملك أو هذا العظيم عظيم الروم هو هراء، بأن هذا هو الحق شئت أو أبيت، شئت أو أبيت. إلى هرقل عظيم الروم، معلوم أن هرقل كان ملكا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عظيما، فلماذا لم يقل إلى هرقل ملك الروم أو أمير الروم؟ يقول العلماء: لأن ملكه زائل بحكم الإسلام، لأنه لا ملك إلا من أعطاه الإسلام ذلك الملك، فكأن جلوسه على هذا العرش هو جلوس باطل لا يرضاه الله ولا يرضاه الإسلام، وليس قائما على شرع الله عز وجل، فهو جلوس باطل، وإن كان آخذا له متملكا له بالكفر. فإذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم، لأنه الرسول لا يعترف بكونه ملكا ولا يعترف بكونه أميرا، وإنما سماه عظيما من باب التأليف ليس أكثر، من باب التأليف ليس أكثر، كما قال في يوم الفتح: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، مراعاة لمكانة أبي سفيان في قومه، لأنه كان شريفا مكرما في قومه. سلام على من اتبع الهدى، إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، هذا طبعا شبيه بما فعله موسى عليه السلام مع فرعون، حيث قال الله حكيا عن كلام موسى: والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هنا هذا الموضع مما استشكله بعض أهل العلم، وكذلك استشكلوه في الآية: إذ كيف يبتدئ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الكافر بالسلام؟ كيف يبتدئ الرسول صلى الله عليه وسلم الكافر بالسلام؟ فقال العلماء جوابا على ذلك: سواء العلماء الذين تعرضوا لتفسير الآية والسلام على من اتبع الهدى، أو الذين تعرضوا أيضا لشرح هذا الموضع من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم على من اتبع الهدى، فمن اتبع الهدى له ذلك السلام، من اتبع الهدى له ذلك السلام، ومن لم يتبع الهدى فلا يناله ذلك السلام، لا يناله ذلك السلام. ومنهم من قال: ليس هذا من باب السلام أصلا ولا من باب الدعاء، وإنما هو من باب الخبر، أي سلم من العذاب من أسلم لله عز وجل. ولهذا كان بعض أهل العلم يزود مثل ذلك: إذا اضطر إليه المسلم، إذا اضطر إليه المسلم، كأن يكون مثلا المسلم اضطر إلى أن يسلم على نصراني أو يهودي لمصلحة راجحة، فيقول السلام عليكم، ويقصد بالسلام أي الله، وهو السلام عليكم أي رقيب عليكم، فيقولها على هذا التأويل. وهذا الكلام قاله الإمام النووي، وهذا الذي يؤيده ما يأتي بعده سواء في الآية أو في ذلك الحديث. لماذا؟ لأن الآية ورد في ما يشير فيها إلى هذا المعنى، لأنها كما قال الله عز وجل: والسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي من أسلم لله عز وجل فله السلام، أما من أعرض وتكبر ولم يسلم لله عز وجل فإن له العذاب يوم القيامة. فكأن هذا ليس من باب الدعاء ولا التحية، وإنما هو من باب الخبر، من باب الخبر، يعني إخبار لهذا المسلم عليه بأنه إن أسلم فلك السلام وإلا فعليك العذاب. وهنا أيضا في الحديث جاء ما يدل على هذا المعنى، حيث قال: سلام على من اتبع الهدى فإن يدعوك برعاية الإسلام أسلم فاسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الرسيين. فهذا شبيه بما ورد في الآية الكريمة. طبعا هو أصلا لا فرعون أسلم ولا فرعون أسلم فليس له السلام. طبعا أي متكبر إنما يرفض الإسلام إما خوفا على زوال ملكه، خوفا على زوال ملكه، أو خوفا من القتل، إما أنه سيد في قوم فيخاف إن أسلم أن يزول ذلك الملك وتلك العظمة وهذه المكانة في قوم، وإما أن ينقلب عليه القوم فيقتلوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين له في ذلك الحديث أنك إن أسلمت تسلم، إن أسلمت تسلم، أسلم من القتل ويسلم لك ملكك ومكانتك. ولهذا العكس صحيح أيضا، إن لم تسلم فإن عليك إثمك وإثم من أنت مؤتمر عليه. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، وأما بعد هذه كلمة تقال عند التفصيل أو عند الاستثناء، إذا قلت كلاما وأردت أن تفصله تقول أما بعد، أو إذا قلت كلاما وتريد أن تستأنف كلاما آخر فتقول أيضا أما بعد، وهي سنة، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله في خطبه يقولها كما في حديث جابر في صحيح مسلم. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، ودعاية الإسلام وفي رواية صحيح مسلم بداعية الإسلام، أي بالكلمة التي يدعى بها إلى الإسلام، وهي الشهادتان: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إذن هنا قوله أدعوك بدعاية، أي أدعوك إلى دعاية، فالباء هنا بمعنى إلى، أي أدعوك إلى الشهادتين، أدعوك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم تسلم سواء في الدنيا أو في الآخرة. وكما قلنا آنفا أن من يتكبر على الإسلام ولا يقبله فهو يخاف أن لا يسلم، أن لا يسلم له الملك والشرف والمكانة والمنزلة، أو أن لا يسلم له نفسه فيقتل. فهذا وذاك لو تأمله هرق أو لا تأمله كل متكبر لبادر إلى الإسلام، ولعلم أن الإسلام هو الذي سيثبت له ملكه ويؤمن له نفسه، ولكن التوفيق من الله عز وجل. أكمل تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهذا طبعا مصداق لقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين إيه؟ بما صبر، وهي في أهل الكتاب. لماذا يؤتون أجرهم مرتين؟ يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم أولا بنبيهم، ثم لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤتون أجرهم من هذه الحيثية. أو يؤتون أجرهم لإيمانهم ثم لإيمان قومهم تبعا لهم، لأن هؤلاء كانوا ملوكا، فإذا آمنوا فإن قومهم يتبعوهم في ذلك الإيمان. فمن هذه الحيثية يؤتون أجرهم مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين. الأريثيين هم فلاحون، والمقصود أهل رعيته عموما، لأنهم في الغالب كانوا فلاحين، لأنهم في الغالب كانوا فلاحين، أي يحرسون الأرض ويزرعونها، سواء كان من كان منهم يفعل ذلك بنفسه أو من كانوا يعملون، من كان هناك من يعمل له ذلك تحت امرأة، فكل ذلك يسمى عندهم بالأريثيين. قد يقول قائل هذا قد يكون في ظاهره يتعارض مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف التوفيق بين الآية وما جاء في هذا الحديث بأنه إن لم يسلم فإنه عليه إثم وإثم قومه أيضا وأثقال مع أثقاله، يعني لأنهم كانوا سببا في ضلال أتباعهم، كانوا سببا في ضلال قومهم، فلهم من الإثم ما يكون فائقا على مجرد من فعل الفعل أو كفر بنفسه لم يتعدى كفره إلى الآخرين، كما في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، لأنهم فعلوا الكفر أو الوزر ثم دعوا إليه وحملوا أقوامهم عليه، فلهم أوزارهم وأوزار من اتبعهم على الكفر والعياذ بالله. ويا أهل الكتاب، فساق الآية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توليتم فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله ويا أهل الكتاب، هذه الورد مما وقف عندها العلماء على رحمة الله تعالى، هل هي من كلام الصحيفة أو من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم هي من تصرف الراوي؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين وهي أهل الكتاب؟ يعني أن النبي ذكر هذه الواو فإن كانت من كلام النبي فما معناها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين يا أهل الكتاب تعالى إلى آخره، هل الذي استظهره الحافظ ابن حجر العسقلاني ورحمه الله تعالى ان هذه الواو ليست من جمله الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، انما هذا من قول ابي سفيان نفسه، يعني كان ابا سفيان لم يحفظ الكتاب كله، كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرق، لأن الكتاب لم يكن معه، إنما قرئ في حضوره. فربما لم يسمع أبو سفيان الكتاب كله، أو لم يحفظ الكتاب كله، وإنما علق بذهنه بعض ما جاء فيه مما ذكر، وهذه الآية أيضا. فكأن أبو سفيان يقول لك وجاء في الكتاب، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرق، قوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرق إلى آخره، وجاء فيه أيضا يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينه. فقوله ولا، هذا من قول أبو سفيان، كأنه يذكر بعض فقرات هذا الكتاب عاطفا كل فقرة على الكتب بهذا الحرف الواو. يا أهل الكتاب، معلوم أن الروم ليس من بني إسرائيل، الروم ليس من بني إسرائيل، إنما هم ممن دخلوا في النصرانية بعد التبديل، بعد التبديل، ومع ذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، في هذا الكتاب، بهذه الآيات التي تبتدئ بقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، فجعلهم من جملة أهل الكتاب. وفي هذا مستدل لمن ذهب من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى جميعا إلى أن كل من دان بدين النصرانية فهو داخل في أهل الكتاب، وله حكم أهل الكتاب، يعني في المناسحة وفي الذبائح، حتى وإن لم يكن من بني إسرائيل أصلا، أو حتى إن لم يكن من نسل الإسرائيليين، لأن الروم كما قلنا لم يكونوا من نسل الإسرائيليين، وإنما دخلوا إلى النصرانية بعد التبديل، ولم يكونوا ينتسبون إلى الإسرائيليين. ومع ذلك خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الآية من قول الله عز وجل يا أهل الكتاب، سماهم أهل كتاب. فهذا فيه متدل إلى أن كل من كان بدين النصرانية يصدق عليه وصف أهل الكتاب، وإن لم يكونوا من بني إسرائيل أصالة أو نسبا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر الآية. هذه الآية القرآنية ويجب من سورة آل عمران، ذكر العلماء التفسير أنها نزلت لما جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد نجران نصارى، لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، بعد أن صار قبائل العرب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا في الإسلام، ومعلوم أن عام الوفود هو العام التاسع، عام الوفود هو العام التاسع، فصار نجران إنما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع. طيب، هذه الحكاية التي يحكيها أبو سفيان مع هرقل بشأن الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، إنما كانت في العام السادس، والوهاب الواقعة تحديدا إنما كانت في آخر العام السادس، في المدة التي صلح النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفار مكة، ومعلوم أنهم نقضوا وغدروا في العام السادس،
فكيف نفهم هذا؟ كيف نفهم أن هذه آية أرسلها كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهذه الآية إنما نزلت في العام الثاني؟ نقول ثاني واضحة؟ يعني هذه القصة والتي تضمرت هذه الآية إنما كانت في العام الثاني، والآية إنما نزلت لما قدم وفد مجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، يعني قبل العام التاسع لم تكن هذه الآية قد نزلت. فكيف ورد ذلك في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ فمن أهل العلم قال إن هذه الآية ربما تكون من الآيات التي نزلت أكثر من مرة، لأن بعض الآيات القرآن نزلت مرتين، لكن هذا القول استضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني. واستظهر الحافظ ابن حجر أن الأصح والأقرب إلى الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كتب هذا الكتاب قال هذا الكلام من قبل نفسه، فنزل القرآن بتصديقه كما كان القرآن ينزل بتصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواقف. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كتب الكتاب إلى هرقل لم تكن الآية قد نزلت، ولم يخاطبه بالآية، إنما خاطبه بكلام نفسه، ثم نزل القرآن بمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواضع من القرآن أن القرآن نزل مصدقا لكلامه. وهذا هو الأقرب والأصح والأشبه بالصواب. فإن صح ذلك فيبني عليه مسألة أخرى، وهو أن بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أنه يجوز للجنب أن يمس صفحة من القرآن مشتملة على آية أو آيتين أو نحو ذلك، أو يقرأ مثل هذه الآيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكن الكفار من أن يقرأوا هذه الآية أو أن يحملوا كتابا فيه هذه الآية. لكن حيث ثبت أنها لم تكن وقتئذ آية فلم تدل لهم طبعا. وأضعف من ذلك من قال إن هذا فيه دليل على جواز حمل المصحف إلى الكفار، لأن الكتاب لم يكن مصحفا وإنما كان مشتملا على بعض الآيات القرآنية على فرض أنها كانت بعد نزول الآية. فهذا ليس إلا من باب البلاغ والبيان. فإذا أردت أن تخاطب كافرا فتذكر في كتابك له بعض الآيات القرآنية، فليس هذا من باب حمل المصحف إلى بلاد الكفار، وهو معروف النهي عنه. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، يعني فلما قال هرقل ما قال، سواء ما قاله أولا من الأسئلة والأجوبة التي انتهينا منها في اللقاء الماضي، أو ما وقع في آخر ذلك من طلبه للكتاب وقراءته، قال: وفرغ من قراءة الكتاب، طبعا من الذي قرأ الكتاب؟ هو أبي الترجمان. إذا قوله وفرغ من قراءة الكتاب، هذا معناه أي وفرغ هرق من سماع قراءة الترجمان. كثر عنده السخط، أي الضجيج والصوت العالي والغلط والكلام الذي لا يفهم، وارتفعت الأصوات وأخرجنا، يعني أمرنا أن نخرج. فقلت لأصحابي، يعني لما خلى بعضهم إلى بعض، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر أي انتشر وعمر، واشتكر كما في قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها, أمرنا مترفيها أي أكثرناهم وكثرناهم فصاروا هم الأغلب فصار الفسق والكفر والباطل أكثر. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة, وابن أبي كبشة كان العرب من كفار قريش إذا أرادوا أن يذموا النبي عليه الصلاة والسلام ينسبونه إلى جد له عمور يقنى بأبي كبشة, يقنى بأبي كبشة فكانوا يلقبونه بذلك وينسبونه إلى هذا الجد المغمور. وهذه عادة عند العرب إذا أرادوا أن ينتقصوا أحدا نسبوه إلى جد ليس معروفا. طبعا بمناسبة ابن أبي كبشة هذه كان مرة من المرات كان في بعض طلبة العلم بيعمل فهارس للكتب, بيعمل فهارس للكتب, وعلى التحديد الفهر الدواء كان فهر الكتاب مجمع الزوائد للإمام الهيثمي. فعنين فهرس الأحاديث وفهرس الآيات القرآنية وفهرس أسماء الرواة, فلقينا في الفهرس فوجئنا في الفهرس من ضمن الرواة ابن أبي كبشة ضمن المسكين صانع هذا الفهرس أن ابن أبي كبشة له اسم راوي, وبعضهم جه علق على كتاب أيضا الغربة فيه ابن أبي كبشة فقال ابن أبي كبشة لم أجد له ترجمة. يعني دي نوادر المحققين زي التالي اللي هو كان في كتاب القرطبي تذكرة في حوالي أمور الآخرة, فالقرطبي ذكر حديث القدسية ففيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فذكر حديث القدس, فقال المحقق لم أجد هذه الآية في فهرس القرآن الكريم وظن أدم هو قال الله عز وجل بإيه القرآن. العكس بقى أخ قدامي يعني أخ برضه قال له يا أخي اتق الله ده ربنا بيقول إنما الأعمال بالنيات. أنا هذا في حضور الشيخ محمد عمرو فجه الشيخ قال مين اللي بيكذب على ربنا؟ مين ده اللي بيكذب على ربنا؟ مع إنه قال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأرض من الكتاب ملك الروم, والروم يسمون ببني الأرض, إنه يخافه ملك بني الأرض. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مستضعفا في مكة, الآن يخافه ملك الروم. طبعا الروم وقتئذ هي الروم وفارس زي دلوقتي كان إيه زي امريكا وروسيا راح تسيب بقى خلاص
كوريا
ربنا يهلكم جميعا الحمد لله. فما زلت موقنا انه تراه ليس بعد ذلك انه امن وقتئذ, لكن عرف انه ما دام ان ملك الروم يخافه فلا بد انه سيظهر في يوم من الايام حتى ادخل الله علي الإسلام. يعني حتى أسلم أي أسلم وقت فتمة العروس في العام الثاني, ليس مع ذلك أنه أيقن في وقت إذن ثم ازداد إيمانه حتى أدخل الله عليه الإيمان في فتح مكة, ليس هو المراد, وإنما المراد أنه علم أن هذا النبي سيفتح وأنه سينتصر في وستكون له العاقبة, فلما حصل ذلك أسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه كما معروف في يوم الفتح. يقول وكان ابن الناطور, وفي بعض النسخ الناطور, صاحب إلياء وهرقل ثقوفا
هنشرح الكلام ده مكانش ده مش كلام مرومي يعني لا ده بلد كلام بلد يعني ولا اسطنبول من الذي قال وكلا من الناطور او الناطور من الذي قال هذا ابو سفيان قول يا ابني سيدك الزوري سيدك طبعا انت الثلث هذا الكلام ليس من جملة الحديث الحديث حديث ابو سفيان انتهى عند قوله حتى ادخل الله علي الاسلام الى هنا انتهى حديث ابي سفيان رضي الله عنه ثم بعد ذلك قال الثوري من قبل نفسه وقال ابن الناطور في بعض الروايات ذكر الثوري انه قابل ابن الناطور في دمشق في عهد عبد الملك بن مروان هذا من ادل دليل على انه كان في عهد الثوري ولم يكن في عهد ابي سفيان رضي الله عنه بعض الناس ممن لا يعرفون الروايه ولا يفهمون سياق الروايات قال لا ده من جملة كلام أبي سفيان وعلي فقوله وكان ابن الناطور هذا معروف على الإسناد السابق في الحديث يعني أن الزهري يرويه عن رضي الله عبد الله بن عبده عن ابن عباس عن أبي سفيان وهذا كلام خطأ واستقبحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وفي بعض الروايات عن الزهري وهي الروايه ابن اسحاق عن الزهري تقديم هذه القصه قصه ابن الناطور هذه على قصه ابي سفيان ففيها ان هرقل اصبح يوما خبيث النفس فذكر قصه ابن الناطور ثم ذكر قصه ابي سفيان مع هرقل فاوهم ذلك ان ذلك جمله حديث ابي سفيان ولهذا يعد ذلك من باب الايه الادراج جعلوها في اخر الحديث ليس فيه جهل ادراج لانه معروف ان ابن الناطور لم يكن في عهد ابي سفيان انما كان في عهد الزهري فبمجرد معرفه ذلك يتبين لنا ان هذا الكلام ليس بالكلام ابي سفيان انما يحكيه الزهري عن عمن عاصره وكان في زمنه لكن جعلوه في اول القصه قد يهم انه مرويا بالاسناد قد يهم انه مرويا بالاسناد الذي ذكره الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه فلهذا يعد ذلك من باب الادراج اي في روايه ابن اسحاق ليس في روايه الصحيح وهذا الادراج من اي انواع الادراج المثل من اي انواع ادراج المثل واحد يقول لك احنا عايزين يعني ايه ادراج اصلا واحد يقول لك انت بتشرح لنا ادراج اصلا يعني عشان نفهم يعني ايه ادراج وبعدين ادراج مثل وبعدين ادراج سند وبعدين اي انواع الادراج في المتون او في الاسانيد مش كده برضه هتلاقي الاخوه يقول لك كده لان بعض الاخوه راح يشتكيني للشيوخ ان انا ما بشرحش مصطلح سبت مصطلح عام لا اشرح البخاري يا ريتنا بس نفهم البخاري نقول هذا من نوع في روايه ابن اسحاق حيث ذكر قصه ابن الناطور في اول الحديث يكون ذلك من باب الادراج وهو من باب ادراج المتون وهو من باب الادراج في اول المتن ان الادراج في المتن اما ان يقع في اوله او في وسطه او في اخره واكثر ما يقع الادراج في المتن يكون في اخر الحديث لأن من عادة الراوي إذا ما روى الحديث فإنه يقول بعقله كلاما من قبل نفسه تعقيدا عن الحديث أو شرحا لبعض ما يتعلق بالحديث أو استنباطا لبعض الأحكام التي تستغرب من الحديث هذا؟ إن شاء الله
Allah أشهد أن لا
يكون لافتا للنظر ان ابن حجر نفسه في شرح البخاري
قال وهذا ينبغي أن يعد من المدرج في أول المهد، وهذا ينبغي أن يعد من المدرج في أول المهد. فإذا حضر نفسه يستدرك على نفسه حيث ذكر في النكت أنه لم يجد له مثال آخر، وهنا ذكر له مثال آخر ينبغي أن يضاف إلى المدرج في أول المهد. اكتفي بهذا القدر، وقصة باء ابن الناطور نأتي عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نحاول نختار بعض الأسئلة، واللي مش هنجاوب على سؤاله ما بعرفش. الأول شرط الطلب برجاء قراءتها أكثر. فسؤالي هو أرجو منك أن تدلني على كتابي الذي تحدثت عن حديث تحريك اليد عند التشهد في الصلاة. أنا لم أسمي السؤال فيه كتابا ولا، لكن أنا ذكرت الحديث نعم في باب الإرشادات كمثال على الرواية بالمعنى المعنى. ما هو سند البخاري إلى الثوري فيما قال وكان النضور؟ يعني نفس سند الحديث إلى الزهر، لكن قوله وكان النضور من قول الزهري وليس من رواية الزهري عن عبيد الله عن عباس عن أبي سفيان، لكن هو نفس السند إلى الزهري فقط ينتهي هذا الخط إلى الزهري، فالزهري هو الذي يروى عن ابن النضور.
هنا
ما قولكم في الأحاديث التي جاءت بأن هي عليه السلام أخبر بأن أبا سفيان منافق؟ جاءني هذا عن بعض الإخوة. ما فيش أحاديث في الآخر حيثي فين؟ أي في بعض الحديث أن الرسول وصفه بأنه بخيل، لكن منافق لا. أنا أول مرة أقرأ هذا. حد يعرف الكلام؟ ممكن يكون اللي حطوا بعض المنافقين. نرجو الأسئلة تنصب على موضوع الدرس حتى يعني نستطيع أن نأتي على شرحها. قلت في الدرس الماضي ان الحسن البصري رحمه الله كان يقول حدثنا ابو هريره وحدثنا ابن عباس ويقصد حدث قومه. كيف يستقيم هذا مع ما نعلم من ان المدلس اذا صرح بالسماع فهو مقبول؟ طبعا اذا صرح بالسماع ولم يكن لتصريحه هذا وجه من التاويل يخرجه عن التصريح المعروف الذي يدل على السماع. لا، نحن هنا نقول هذا نوع من التاويل، يعني استعمل اللفظة على غير معناها المفهوم. تمام الآية قل يا أهل الكتاب، فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قل على قول من قال إنها وقتئذ لم تكن نزلة؟ فالرسول لم يقل ما في أهل لم تكن نزلة أصلا، ولما كان هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء القرآن بعد ذلك بتصديقه. وحتى لو كانت نزلت وأن الرسول ذكر قرآنا ليس باللازم أن يذكر كل ألفاظ الآية، واضح؟ لأن هو يذكر من الآية ما هو موضع للشاهد. موضع إيه؟ للشاهد. ليه مولانا؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي.
المشكلة وهو الوحي منه قرآن ومنه سنة. لا يتكلم إلا الوحي، لكن مع ذلك لكل اللي قاله القرآن والوحي منه القرآن ومنه إيه؟ بس أي شيء. يقول كيف تكون جملة سلام على من اتبع الهدى خبرية والذي توغ الابتداء بالنكرة هو الدعاء في بعض نسخ البخاري هو السلام. هل هناك من علاقة بين جمال سورة الصحابي بحيات الكلب رضي الله عنه وبين اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له كتفسير إهرق؟ لا شك أن هذا له دلالة، وهو أن يختار دائما وأبدا يعني حسن الوجه حسن الصورة، إن ذلك أدعى إلى قبول الدعوة وهو نوع من التأليف. من دلالة الخطأ على كلام من قال إن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في ضحك الكلب أن عمر بن قال في أول الحديث لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. جزاك الله خير. صح، هذا كلام صحيح. فضيلة الشيخ، كنت سألت الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، نريد أن نعرف البداية الصحيحة لدراسة علم المصطلح الحديثي، فنصحنا بكتابكم المدخل ولغة المحدث، وقد قرأناهم قراءة جيدة وفهمناها والله الحمد، فنريد أن نعرف أحسن الطرق وأصحها في أخذ العلم من الكتب وكيف نستفيد منها على قدر الإمكان، وبماذا تنصحنا أن نقرأ. يعني هو طبعا لازم كل كتب المصطلح كده تأتي عليها، ما فيش ايه خيار بقوس ايه، ما فيش اختيار. يعني انا بعتبر الكتب بالمصطلح ديت هي دي الاساس، ما ينفعش تنقي. ودايما وابدا اقول كتب المصطلح ينبغي ان تقرا كل كتب المصطلح صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، اصيلها ودخيلها، حتى تقرا الكتب اللي هي عليها انتقادات كثيرة لتعرف كل ما قيل في المسألة، ما كان منها فوارغ وما كان منها خطأ. يعني انت بتدرس علم الأصول يا جماعة، لما بندرس مصطلح حديث مش بندرس فروع. يعني انا عايز اعرف ازاي اصلي الخلاص، عايز اتوضا خلاص على السنة، ما يهمنيش اعرف الخلاف، ده كلام سليم. لكن لما تيجي في علوم الاصول تقول انا عايز اتعلم علم علوم الاصول سواء مصطلح حديث او اصول فقه او نحو ذلك، لازم تعرف الخلاف، لان الاصول دي ايه؟ تريد ان تعرف كيف تفكر، كيف تفهم، كيف تفهم غيرك، وكيف تفهم الاخرون، حتى تستطيع ان تعمل ذهنك وتتدرب على الفهم. لكن انك لما تعرف قول واحد مثلا في المصطلح قد يكون هذا قول مرجوح، وحتى لو عرفت لن تكون اصوليا، لان الاصول الذي يعرف كل ما قيل ووجه صدر كل واحد ليه دور قال الكلام ده وليه ده قال ده، طب ليه ما قالش ده فلان بقول اخر، فتعرف كل قول وتعرف مخرج كل قول ودليل كل قول والراجع من الارجوع. ده راجل اصولي، راجل بتاع علم اصول سواء اصول حديث او اصول فقه او نحو ذلك، بل وتعرف كل قول منشأه ايه. يعني احنا لما نيجي مثلا ندرس الحديث المرسل، نقول المرسل لا يحتج به، في واحد حافظ المرسل حديث ضعيف لا يحتج به، حافظ، لكن تقول ليه ما يحتجش به؟ ما يعرفش يجاوب. ودوت بقى احيانا يقع في التناقض، زي واحد ايه؟ قال لك المرسل لا يحتج فيه، ولكن المرسل يتقوى
بغيره بدلاً سليم حافظ. ففي مرة تانية تكلم عن رواية المجهول قال هو مجهول لعلم لا يقبل حديثه في التهوية فإن بعثه شديد. ده دليل على إنه إيه حافظ مش فاهم. ليه؟ يعني المرسل اللي هو الراوي اللي بيذكر فيه أصلاً عنده بيتفاوت. طب المجهول العين الراوي ذكر لكن ما يعرفش عنه أو حاله أيهما أشد ضعفاً؟ المرسل ولا المجهول؟ ها؟ المرسل الذي لم يذكر الراوي لا علماً ولا حاله ولا اسماً لم يذكر أصلاً. فانت تقول ده يتقوى هو خاطب لا العلماء قالوا ده ايه يتقوى. طب يعني نقول العين قالك لا نقول العين ده ما يتقوص ليه ما حدش قال انه يتقوى. طب ما تشخص شكل الموضوع الجهاز ده الخالق المرسل اللي هو راويه لم يذكر في الاسناد اصلا العلماء يقوونه فهذا الذي ذكر اسمه وان لم نعرف عينه فضلا عن حاله كيف لا يتقوى. فاهم الكلام دوت؟ فده واحد ثاني وده واحد ايه خاطئ. فالعين يتعلم اصول العلم لازم ايه يعني يقرا كتب المصطلح دي ياخدها اكل ومش يقرا مش يقرا كده ثقافه عامه زي جرب الجرنان الصبح. لا يحتفظ بالكتب دي يقرا كده مره واثنين وثلاثه وعشره وفي كتب اساسيه يعني كتاب ابن الصلاح هذا يعني. وكتاب نكت ابن العراقي عليه وكذلك نكت ابن حجر وكذلك شرح علم التلميذي لابن راجع هذه كتب اساسيه ايضا فتح المغيث التخاوي تدريب الراوي للسيوف كتب اساسيه يعني ما تقولش انا طالب علم حديث وانت الكتب ديت ليه تبعتهاش بالذات الكتب الثلاثه او الاولى كتاب الصراع والعراق وابن حجر دي كل ما تخلصوا اقرا ثاني كل ما تخلصوا اقرا ثاني هتلاقي نفسك كل مره بتطلع حاجات انت ما خدتش بالك منها في الاول. سألتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألف درهم؟ هذا حديث حسن. واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من كان فقيرا ليس له الحق في الزواج؟ لا طبعا لي حق وبألف حق خاصة أني مطلق أو مطلق كثرة ومعي بنت صغير. لا يبقى اتجوز ربنا يرزقك الجو الصالح. عندما يقول ابن حجر في الفتح قال شيخنا شيخ الإسلام من يقصد من يقصد؟ قول العراق. واحد قال العراق البلقين واحد قال حاجة تاني هو البلقين. ابن حجر يقول شيخ الإسلام يقصد البلقين. ها؟ هنقوم هنقوم كده واحنا نروح في الليل. طيب عينيا ليك تحت الكيس.
واحد بيقول أرجو الصبر علي. طب معلش يعني حد اصبر عليه شويه احسن ايه لو مصبرناش عليه هيحصل مشاكل في الناس دي يعني. لما قال ابو سفيان وفرغ من قراءه الكتاب فان الترجمان هو الذي هل هنا سؤال باي لغه قرا الكتاب؟ فان كان بلغه هرق فهنا سؤال كيف فهم ابو سفيان كلام المترجم؟ ونقله فاذا فهم ابو سفيان ما قال الترجمان. فهنا سؤال لماذا ذكر في الحديث ثم قال الترجمان؟ يعني هو الترجمان جه باللغتين فهو قرا باللغه العربيه وترجم لهرق فابو سفيان سمع الايه؟ القراءه العربيه. انا صار بس هو بقيت السؤال كله يدور حول هذا الفرق. هل الافضل ان نقرا متن وجهه النظر ام شرح الشيخ العثيمين؟ طبعا اقرا الاثنين. كيف تكون مراتب الزهري على شرط البخاري وهي كما قال العلماء مثل الريح؟ البخاري ما احتاجش بيها ده هو سيقطعها لانها من جمله الروايه، لكن الحديث اللي يحتاج به هو الحديث الاول، وهذا من باب ايه؟ من باب روايه الحديث كما سمع من غير ايه؟ اختصار. والبخاري احيانا يختصر واحيانا لا يختصر، لكن احيانا يؤثر ان يسوق الروايه بتمامها ليذكر القصه، قد تكون هذه القصه فيها نوع شرح لاصل الحديث، لكن هو لم يحتاج اليها. خلاص يا عم سعيد كده خلاص سعيد السؤال اللي بعده عامة يعني ايه احنا قاعدين في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.